إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل، كتاب الشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ونحن مع آخر باب من أبواب الطهارة وهو باب الحيض.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد رحمه الله. قال: وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلا 60، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي.
هذه المسألة، مسألة سن الحيض وسن الإياس، تواتر بالتجربة أنه لا يمكن أن تحيض المرأة قبل 9 سنين، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها على ما فيه من ضعف، ولكن تؤيده التجارب الصحيحة الثابتة. ولذلك إذا بلغت المرأة الجارية 9 سنين فيحتمل أن يأتيها الحيض في أي وقت، لا سيما اللاتي يعشن في نعمة ورخاء ورفاهية، ولا يمكن أن يكون قبل ذلك. وسن الإياس ذكر الشيخ هنا أنه 50 عاما، وفي الحقيقة وجد النساء ولدنا بعد سن 50، وأنا أعرف واحدة ولدت 52 سنة، مما يرجح على أن التحديد بالخمسين إنما هو في الغالب، إنما هو في ماذا؟ في الغالب. وإلا فهناك من تحيض بعد 50 ومن تلد بعد 50، وهناك من لم تحض أبدا، وأنا أعرف بعضهن، وهناك من ولدت بين 50 و60، ولكن الغالب أن ما بعد 50 هو سن يأس. فإذن هذا هو المتعلق بأول الحيض وآخره، وسن اليأس وسن مجيء الحيض. ولذلك ينبغي لمن بلغت 9، ينبغي لأهلها أن يستروها وأن يخمروها وأن يلزموها بتغطية الوجه، هذا هو الأولى والأكمل والأحوط. وعموما لا يلزمها ذلك إلا بعد مجيء الحيض أو بعد البلوغ بالإنبات أو الحيض أو الاحتلام. وقد روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت أو ذكرت له جدة بلغت جده عمرها 21 سنة. وصورة ذلك قد تكون تزوجت وهي بنت 9، فحملت ثم أنجبت وهي بنت تسع فلم تكد تبلغ الإحدى والعشرين سنة إلا وقد كانت ماذا؟
جدة.
جدة. هذا ما يتعلق بتحديد أوله وآخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، في بعض آثار الموطأ،
نعم،
رحم الله صاحبه،
نعم،
أن القراشية تلد لخمسين.
لي
خمسين سنة قراشية.
نعم نعم، أنا قلت لكم أنا أعرف واحدة عمرها 52، ولدت مولود قبل بضع سنوات، تعرفها من أقاربي. فذكر ما ذكره المصنف هو الغالب، ما ذكره المصنف هو الغالب، وإلا فقد تلد المرأة بعد 50، وقد تقف قبل 30 أو قبل 40 كما يريد الله عز وجل.
قال لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. قال يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.
إذن كما بين أنه لا حيض قبل 9 سنين في الغالب، ولا حيض مع الحمل، فإن جاء حيض مع الحمل فإنه لا يعد حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم ولا حرج عليها، ويأتيها زوجها لعله دم فاسد قد يحصل أحيانا نزيف مؤقت ثم يزول، لا سيما مع بداية الحمل الأولى، فقد يستمر يوجد نزيف مع بقاء الجنين، وهذا ليس بحيض على الصحيح. الصحيح أنه ليس بحيض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بشأن السبايا أن يستبرأن بحيضة واحدة، لأنها إذا حاضت حيضة معنى ذلك أنها غير حامل، وهو يدل على أن الحيض الذي يأتي مع الحمل لا ينظر إليه. لذلك فإن استبراء الحامل بوضع الحمل كما أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، هذا الراجح خلاف مذهب الجمهور.
نعم لا شك،
بعض
البعض من بعض الفقهاء يرون أن الحيض قد يأتي مع الحمل، ولكن الراجح أنه ليس بحيض، ولو كان حيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السبية تستبرأ بحيضة واحدة.
قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رحمه الله: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. قال: وأكثره 15 يوما لما ذكرنا.
وغالبه ولا
وغالبه؟ قال: وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. والحديث صححه الترمذي.
أقل الحيض يوم وليلة، وهذا ثابت بالتجربة لا بالنص، لأن مرد بعض الأشياء إلى العادة التي اعتادها الناس. وأقل ما وجد من النساء أنها تحيض يوما كما ذكر ذلك عطاء وأبو الزبير وغيرهما. وقد وجد من النساء من لم تحض أبدا، بل لا تدري عن نفسها إلا وهي حامل، وأنا أعرف بعضهن. فلا شك أن من قال أن امرأة قد تحيض يوما واحدا ويوما ونصف فهذا أمر وارد، وقد يكون كثيرا، وكذلك أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. وقد سمعتم النقول عن عطاء وعن أبي الزبير في هذا الباب. وقد وجد من النساء من حاضت في شهر واحد 3 حيضات وادعت أنها معتدة، كما وقد يعني طلب الصحابة منها أن تؤكد ذلك باستشهاد بعض قريباتها لئلا يوجد من يدعين مثل هذا وهن يكذبن مستعجلات على الزواج، فيستشهد ببعض بطانتهن أو قريباتهن، فإن شهدوا بذلك فهذا ممكن أن تحيض في شهر، وذلك أنها قد تحيض يوما وليلة. ولنقل إنها مثلا مكثت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة، هذا كم صار؟ 15 يوما. ثم مكثت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة، فهذا يتصور وقوعه في شهر واحد، لكن يتثبت إذا شك الحاكم أو القاضي في الأمر فإن عليه أن يتثبت بطرق التثبت المعروفة، بطرق التثبت المعروفة. نعم.
قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح: قل فيها. فقال شريح رحمه الله: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك. قال: نعم. فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد بالرومية، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر، وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض.
هذا هو، هذه المسائل التي ذكرنا بعضها، يعني أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لكن إذا ادعت امرأة ذلك لا سيما المطلقات فإنه لا بد من التأكد بسؤال بعض قريباتهن من البطانة الصالحة والنساء المعروفات بالصدق، فإذا شهدنا على أنه جاءها الحيض 3 مرات فقد انتهت عدتها. وقصة علي رضي الله عنه مع شريح القاضي رحمه الله تعالى واضحة في هذا الباب، فإن شريحا قد قال: إذا شهد من هو ثقة من أهلها بذلك صدقت، وإلا فلا، لإمكان أن تمر عليها 3 حيضات في يوم في شهر واحد، طلقت في أول الشهر مثلا ثم جاءها الحيض يوما وليلة بعد الطلاق مباشرة، ثم كما قلت مكثت 13 يوما ثم جاءها يوما وليلة، صار الجميع الآن كم؟ 15 يوما، ثم جاءها 13 صارت 28 يوما، ثم حاضت يوما وليلة 29، فانتهت العدة بنهاية ماذا؟ الشهر. وهذا ممكن وإن كان قليلا، ولذلك كما قلت لكم كما سمعتم أثر علي مع شريح رضي الله عن علي ورحم الله شريحا، فيعني وكان معروفا بالذكاء ويعني الفطنة، ولذلك حكمه علي رضي الله عنه في مثل هذه المسألة، وحكم في مسألة أخرى في عهد عمر، لأن شريح من قبل علي رضي الله عنه، ذلك أن امرأة جاءت وأثنت على زوجها خيرا وقالت: ألهى حبيبي أو خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال لها عمر رضي الله عنه: نعم ما قلت، يعني هي أثنت عليه، فظن أنها أثنت عليه وكفى. فلما ولت المرأة واستحت أن توضح أكثر قال يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها، إنها تشتكي زوجها. قال كيف؟ فبين له، قال ردوه، ردوها. فبينت الأمر وقال عمر كما أنك عرفت مقصدها فعليك ماذا؟
قضاء له،
أن تقضي في أمرها. فقال شريح رحمه الله نفترض أن معها أربع
ثلاث،
أن معها ثلاث نسوة وهي الرابعة، فلها ليلة من أربع والباقي يبقى لعبادته كما هي رغبته، فإن يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة من أربع ليال. وهذا حكم ددين على ذكاء شريح رحمه الله تعالى. فإذا يعني لا بد من استشهاد الثقات، فإذا شهدنا بأن هذا قد حصل لها في شهر واحد فإنها تصدق، وإلا فإنها كاذبة كما قال شريح رحمه الله تعالى. ولا حد لأكثره، أكثر الطهر لا، لأن من النساء من تحيض ثم ينقطع عنها بضعة أشهر ثم تحيض ثم ينقطع عنها بضعة أشهر ثم تحيض وهكذا. ومن النساء من لم يحضن كما وضحته وقلت لكم مر علي من بعض النساء ذكرت لي بعض قريباتي أن شيئا من هذا قد حصل مع بعضهن. نعم.
أحسن الله إليكم. أشياء بالشيء يذكر بالاستقراء أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح غالبا ما يختم شرح الحديث أو الباب بقول ابن أبي جمرة رحمه الله شارح البخاري سابقا.
نعم.
ويثني دائما على كلامه رحمه الله. ابن أبي جمرة رحمه الله قال لا حق لها أكثر من ليلة من أربع ليال.
نعم. نعم. ولعله أخذه من حكم
نعم شريح
رحمه الله رحمهم الله تعالى. نعم.
ذكره رحمه
كما
الله
أن ابن حجر الفائدة قد ينقل من فتح الباري لابن رجب ولا يذكر، لكن كانوا ليس هذا غش كما هو حاصل في عهدنا، لا، لكنهم يحفظون ليسوا مثلنا. كما أن الشوكاني ينقل من الفتح بالصفحات ولا يحيل، يظن أننا نحفظ مثله. وأذكر أننا زرنا في مدينة لاهور في باكستان الشيخ عطاء الله حنيف سنة 1403 للهجرة، ومعي شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، فزرنا ذلكم الرجل وذكر لنا عنه، وإن كان هو لم يبين ذلك كأنه ورى، ذكر لنا أنه يحفظ فتح الباري نصا، يحفظ فتح الباري بالنص. أنت لو تتبعت الآن مؤلفات الشيخ ابن عثيمين كأنما ترى تسمع، والسعدي كأنما تسمع كتب ابن القيم وابن تيمية، الشيخ العثيمين والشيخ السعدي رحمهم الله. فبعض العبارات يستمرون كأنك تسمع فتاوى شيخ الإسلام أو كتب ابن القيم، مما يدل على أنهم يحفظون مقاطع، يعني عندما يأتون ليؤلفوا يكتب ويأتيه تلقائيا وهو لم يحل، لكن تعرف أن هذا نتيجة لحفظه وتأثره بتلك الكتب. يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لقوة حفظه كان إذا أراد أن يقرأ في صفحة من كتاب كان لا ينظر إلى الصفحة الأخرى خشية أن تختلط عليه ماذا؟
تسبق عينه،
أن تسبق عينه إلى ما في الصفحة الأخرى فتختلط عليه الأمور. والإمام يعني البخاري كما تعلمون عندما خلطوا له المتون والأسانيد كم حديث؟ 10 حديث؟
100 حديث.
100 حديث عفوا، 100 حديث. فكأنهم ما يشكون فيه صدق حفظها وكذا، فأخذوا 100 حديث فخلطوا متونها وأسانيدها وقدموا وأخروا، يعني عملوا الكثير من التغيرات، فجاء ومحصها وبينها وركب كل سند كما كان على متنه ثم أعاده على وجهه الصحيح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل يا جرير المجامع. مطر يصب ما شاء الله.
نعم الحمد لله،
مطرنا بفضل الله ورحمته ما شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، الأسئلة كثيرة
لا نمشي شوي
والموضوع شيق،
نعم،
خاصة أنه يرد على المتحذلقين المرتزقة الذين يقولون علماؤكم لا يعرفون إلا الحظ والنفاث.
يعني تريد أن نقف نبدأ بالأسئلة؟
نعم.
طيب فضل.
حق المعتمرين
تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله وغفر الله لنا ولكم والسامعين والمسلمين أجمعين.
نعم ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته.
أحسن الله إليكم، يسمع عن بعض الكتاب وبعض إن صح التعبير الحسدة
كمان شوف إذا فيها وكاسب الموع. نعم.
وبعض العصرانيين ما يعرف بالعصرنة، نبز يعرف عنهم نبز بعض علماء السلف المعاصرين بقولهم علماؤكم علماء حيض ونفاس ولا يعرفون الواقع.
نعم.
ما توجيهكم سلمكم الله؟
هذه شنشنة تعرف من أخزم، وقد سبقهم إلى ذلك المعتزلة، سبقهم إلى هذه المقولة الفاسدة المعتزلة، فزعموا أن علماء السلف لا يعرفون إلا أحكام ما بين السراويل أو مسائل الحيض والنفاس، وهذه كما هو معلوم. طيب، وهذه ضمن دعاوي المناوئين أو دعاوى المناوئين لأهل السنة الذين يتشدقون بمثل هذه الكلمات، ولا شك أن هذا قول باطل فاسد، ويدل على إفلاسهم، على إفلاس المعتزلة ومن قلدهم من العقلانيين المعاصرين، والذين يقولون إن علماء أهل السنة لا يفقهون الواقع. وهذا الذي يقول عن فقهاء السنة إنهم لا يفقهون الواقع، لو سألته لعرفت وجدت أنه لا يعرف الوضوء، لا يعرف أحكام الوضوء، ولا يعرف أحكام الصلاة، وربما لا يعرف التوحيد من الشرك، لا يعرف التوحيد من الشرك، لكنه الحسد وقلة الحياء والمرض الكامن في قلوبهم حملهم على أن يقولوا مثل هذه المقولة. مرة أنا ألقيت محاضرة سنة 1413 ردا على هذه المقولة، عندما تشدق بها أحد الذين يسمون بزعماء الصحوة وتشدق بملء فيه، قال إن 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 العلماء نعم هم على خير وإنهم على يعني يستفاد منهم، لكننا نريد علماء يفقهون الواقع، يريد علماء يفقهون الواقع، يريد أن يتكلموا عن بعض الأحوال في العالم وحال أوروبا وأمريكا واليابان، وفعل كذا وقالت صحيفة كذا كذا وكذا وقالت صحيفة كذا وكذا وكذا. مرة واحد أتاني برزمة في مسجد، والرزمة رزمة أوراق ومليئة بالصور الخليعة، ونحن في داخل المسجد في جدة عندي محاضرة مليئة بالصور الخليعة، فأعطيت أحد الإخوة قلت أخرجها خارج المسجد وقل له إذا عنده سؤال يكتبه في ورقة ويأتي به. هو عنده قصاصات من الورق من الصحف وفيها بعض الصور الخليعة وبعض صور النساء العاريات وكذا، ومدخلها في المسجد من أجل يريد أن أعلق عليها، لا هذا ليس لا يجوز هذا الكلام. الغاية لا تبرر الوسيلة. حتى إن أحدهم في تلك السنة وهو الذي جعلني ألقي بمحاضرة بعنوان ألقي محاضرة بعنوان منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ألقيتها في مسجد بني سلمة المسمى الآن بمسجد إيش القبلتين، واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، فألقيتها وهي مسجلة في التسجيلات بعنوان منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، ورددت على هذه الفئة الضالة المبتدعة الحزبية الضائعة التي تصف العلماء بهذا الوصف، حتى لقد تجرأ أحدهم على شيخه الذي درسه في الجامعة الإسلامية وهو شيخنا وأستاذنا وعالمنا وخادم السنة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير القرآن صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، وقد درسني أصول الفقه كما درست عليه شيئا من التفسير في المسجد النبوي هنا، فهذا الرجل يقول عن شيخه يقول ومن أمثلهم محمد أمين الشنقيطي، يقول إنه رجل طيب لكنه لا يعد أن يكون كالمسجلة التي تسجل المواد أو العلوم ولا تدري ما فيها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا لعمر الله هو الافتراء والكذب. ماذا يريد أن يقول هذا الرجل الآن؟ يؤيد التكفيريين ويؤيد الحزبيين ويؤيد الثورات والثيران، وهو ما زال وهو أستاذي قد درسني، هو هذا الرجل الذي تنكر لشيخه وهو قد درسني الجغرافيا في الابتدائية، فهذا الرجل مسكين ما وجد إلا وأثنى عليه وعلى الشيخ عبد المحسن ثم غمزهما، كيف يكون ثنى؟ ولكن يعني هو طيب وإيش ولكن، والمصيبة كلها بعد ماذا؟ بعد ولكن. فهذا أمر خطير، بعض الناس يغمز العلماء قد يمدح في زعمه ثم يأتي بولكن، ويأتي بعد لكن بالغثاء وقلة الحياء والنيل من العلماء، وأقول لهؤلاء المساكين إنهم قد ارتكبوا جرما عظيما في حق هؤلاء العلماء، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هذا الرجل الآن من أصحاب الملايين، هماز ويل لكل أفاك أثيم، وقوله تعالى هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم، فهذه قلة حياء مع العلماء. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى يقول إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم ماذا؟ معلومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فاحذروا من هذه الزلات. الآن نرى جرأة عند بعض الشباب لغمز العلماء وطلاب العلم الذين ينهجون منهج السلف الصالح فيتنقصونهم ويتكلمون فيهم ويلزمونهم بما لا يلزمهم ويبترون كلامهم ويحملون كلماتهم ما لا تحتمل، نقول لهم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه مكانتك تحمدي أو تستريحي، فلنتق الله لا سيما في حق العلماء، إذا ذكر العلماء فلا تذكروهم إلا بخير، وإياكم وإطلاق ألسنتكم فيهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة. نعم تفضل يا شيخ.
يقول السائل الكريم يقول لو ذكرتم لنا فضيلة الشيخ الفضائل الكثيرة الواردة في ليلة النصف من شعبان وجزاكم الله خيرا.
أنا تكلمت عن هذه المسألة بالأمس أو قبل أمس، ولكن قبل فترة أظن يوم السبت، ولكن لا يمنع أن نبين هذا. لم يرد حديث صحيح في فضل النصف من شعبان، لا في صيام ولا في قيام. ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإكثار من صيام شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان كثير الصيام، وكان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان كثير الصوم، وأكثر ما كان يصوم في ماذا؟ في شعبان. وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، لا أراك تصوم مثل ما تصوم في شعبان. قال: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وإنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالسنة أن تصوم أكثر، السنة يا عبد الله أن تصوم أكثر شهر شعبان، ولا تخصص لا الخامس عشر ولا غيرهما ولا غيرها، إلا إذا كنت ممن يصوم الأيام البيض فتصوم 13 و14 وماذا 15، لا من أجل أنه في شعبان، لكن لأنه أحد الأيام الإيش البيض، لا لأنه في شعبان، انتبه، لا لأنه في شعبان، لكن لأنه أحد الأيام البيض. فمن كان يصوم، أو لو أنه وافق يوم اثنين أو يوم خميس وغدا، فيه فضيلتان: أولا أنه من الأيام البيض، بل فيه ثلاث فضائل إذا صمت معه أياما أخرى: أولا أنه من الأيام البيض، وثانيا أنه وافق يوم الإيش يوم الخميس، وثالثا أنه ضمن شهر شعبان الذي يسن أن نصوم ماذا أكثره، الذي يسن أن نصوم أكثره، انتبهتم؟ لكن لا تفرده وحده، فإفراد الخامس عشر وحده بدعة من البدع. إفراد الخامس عشر وحده بالصوم أو ليلته بالقيام أو بصدقة معينة، كل هذا بدعة من البدع. فمن أراد الخير فليصم 13 و14 و15، وليصم أكثر شهر شعبان، تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا إشكال هنا: ورد نهي عن الصوم بعد اليوم الخامس عشر، فكيف نوجه هذا النهي؟ هذا النهي يتوجه إلى من لم يصم من أول الشهر، فمن لم يصم من أول الشهر لا ينبغي له أن يصوم بعد الإيش بعد الخامس عشر. هذا هو تفسير العلماء لهذا النهي. وأما من صام من بداية الشهر فله أن يصوم أكثر الشهر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد الخامس عشر. أؤكد وأقول: إفراد الخامس عشر بالصوم بدعة، وإفراد ليلته بالقيام بدعة، وإفراد يومه أو ليلته بالصدقة بدعة، أو العمرة بدعة، أو بصلاة خاصة بدعة. هناك عادات كانوا، الحمد لله قلت الآن في المدينة، ونحن صغار الآن كانوا يطوفون بالبيوت، ببيوتات المدينة، ويغنون أغاني صوفية: سيدي شيهن يا شربيت، خرقة مرقة يا أهل البيت، ومدري إيش، ونجي فلان ويعطينا ومدري. المهم الذي يعطي، المرأة التي تعطيهم يمدحونها: غندورة يا غندورة. والمرأة التي لا تعطيهم يسبونها ويقولون: كبريتة يا كبريتة، ست البيت عفريتة، نسأل الله العافية. ويسمونها في دول الخليج بليلة ليش القرقعان، كذا القرقعان ليلة 15. وأصل هذه الخرافة أنها توافق مولد رئيس إحدى الطرق الصوفية الغالية، فكانوا يستغيثون به: سيدي شاهين، سمونه سيدي شاهين، فيستغيثون به من دون الله، ثم الأولاد يرددون هذا الكلام ويطوفون بالبيوت ويشحتون، ويا ويل من لا تعطيهم، والشكر والثناء والمدح الزائد في حق من تعطيهم، وهذا كله تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول قائل رأينا بعض المشايخ أفتى بجواز ذلك وأنه من باب يعني الأشياء التي فيها سعى. لا والله، لا والله، إنها فتوى بغير علم وجرأة على الله، وأن هذا الذي أفتى بهذا لا أرى أنه مفتي ولكنه مفتري مهما كان ومهما تسمى بشيء من العلم، هذا افتراء. وبلغني أنه رجع وأنه كذب ذلك وأنه قال أنا ما أفتيت بهذا، سمعت من بعض الإخوة وأنا لم أسمع من فمه، فلعله تقول عليه. لكن الشاهد أن من يفتي بها فهو يفتي بمشروعية البدع والخرافات، يفتي بمشروعية البدع والخرافات. لا تحتفلوا بهذه الليلة، هذا دجل وبدع وخرافة. يا عبد الله اتق الله، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، ولا تنظر إلى كثرة الناس الذين يفعلون، العبرة ليست بالكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. العلم قال الله قال رسوله، وليس قال فلان وقال فلان وقال بنو فلان. لا، انتبه يا عبد الله، اتق الله، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم،
أحسن الله إليكم.
ما شاء الله، ما شاء الله،
وبارك.
آمين آمين.
ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته،
مصيبا نافعة. أحسن الله إليكم. تقول السائلة الكريمة الموفقة عندها سؤالان. الأول تذكر قريبا تقول عرسها إن شاء الله، هل لها أن تصور عرسها بشرط يعني تقول تتعهد بأنه لن يراه أحد من غير المحارم؟
نعم
نعم. نعم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، تشتكي من الزحام عند زيارة النساء للقبر الشريف، تقول فهل يجزئ عن ذلك زيارة الصلاة في المسجد النبوي؟
نعم. أولا أسأل الله الكريم أن يبارك لها ولعروسها، وبمناسبة كلمة عروس تطلق على الزوج والزوجة، نسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يؤلف بينهما وأن يجمع بينهما في خير، هذا أولا. وثانيا يا أخت الكريمة، التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم، سواء ليلة العرس أو قبل العرس أو بعد العرس. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وإذا أدخلت الصورة بيتك ولو كانت صورتك أو صورة عريسك فإن الملائكة لا تدخل البيت. انتبه يا أمة الله، وفقك الله وجعله زواجا مباركا، فابنيه على السنة وابعدي عنه المخالفات الشرعية، ومنها التصوير، فإن التصوير محرم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وسواء رآها المحارم أو غير المحارم هي محرمة المطلقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما بخصوص سؤالها الثاني حول زيارة المقابر، الصحيح من راجح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزورن المقابر، فاكتفي يا أمة الله اكتفي بالصلاة في المسجد، فإنها خير من ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صلي في المسجد يكفيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج. وإياك والفتاوى التي فيها رخص، فإن تتبع الرخص زندقة محرمة. نعم.
يقول يلتمس الدعاء من شيخنا، ويقول سؤال الأخير.
نعم
نعم. يقول بعض المسلمين وللأسف ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأن له ظل، ويقول بأن له ظل وأنه لم يخلق من النور، يقول كيف نرد على هؤلاء هداهم الله؟
أولا نسأل الله أن يبصر السائل وغيره بالمنهج الصحيح والموقف الصحيح نحو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه. وثانيا يا عبد الله، الحديث الذي يقول إن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور حديث مكذوب مختلق ليس بصحيح، وأن الناس قد خلقوا من نور محمد هذا كله دجل ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فهذا منكر. وقد رد عليه شيخنا الشيخ محمد بن أحمد محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله بكتاب سماه تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، فرد هذا الحديث متنا وسندا، رد هذا الحديث متنا وسندا. وقد قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فقرأوا هذا الكتاب. وأما كونه يعلم الغيب فهذا كذب أيضا، هو يعلم ما علمه الله إياه من الوحي، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فلا يعلم الغيب إلا الله، هو يعلم ما علمه ربه فقط. قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: يا مسروق، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد كذب على الله. من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، يعني من ادعى أن الرسول يعلم الغيب فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه في الدنيا فقد كذب. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم في الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم. إذن هذه كلها كذب، لم يخلق الناس من نور محمد، ولم يخلق محمد من نور صلى الله عليه وسلم، خلق من آدم وحواء، من رجل من ذكر وأنثى، والكل من آدم وآدم من تراب، وقد فضله الله بالنبوة، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا، ويجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، لكن لا يجوز أن نغلو فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في نقطة ثالثة في السؤال هذا، نعم بينا، تصلي في المسجد النبوي ويكفي ذلك عن الزيارة. وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.